الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخوان الأفاضل ولقاء جديد مع سلسلة التنبيهات على بعض الأخطاء الشائعة. وكنا ابتدأنا في بعض الأخطاء المتعلقة بإدارة الحياة الزوجية، والحقيقة كان في لقائنا السابق تكلمنا على بعض المشاكل المتفجرة، يعني هي نعتبرها ألغام في الحياة الزوجية. اتكلمنا طبعا امبارح على أول شيء اللي هو مسألة وجود الخناقات أو الخلافات المستمرة في الحياة الزوجية. النهاردة برضو هنستكمل يعني بعض الألغام المشهورة في حياتنا. أكبر مشكلة هي بتؤدي إلى يعني نسبة كبيرة جدا من المشاكل اللي احنا بنشوفها في المجتمع في البيوت، مشكلة تدخل الأطراف الخارجية. ده يعتبر يمكن من أهم الألغام اللي احنا هي بنشوفها، لأن دايما لما بتكون هناك مشكلة، لو احنا عندنا طرفين بس في المشكلة، خلاص هو الخلاف هيبقى عبارة عن رأيين، هما رأي قصاد رأي. المشكلة بقى لما بتبدأ تكبر، نحط كمان أطراف أكتر، مش هيبقى رأي قصاد رأي، انت بتلاقي رأيين، ثلاثة، أربع آراء، خمس آراء، على حسب بقى ما كل طرف هيتدخل وهيبقى له يدلي يعني بدلوه في هذا الخلاف. فده من أهم عوامل عدم الاستقرار وتكبير المشاكل اللي بتصل لحد التضخيم الزائد. لا، مشكلة بسيطة جدا، يعني ممكن ما تاخدش من الحياة أي حاجة، يعني ما تكلفناش في الطبيعي كده ان احنا نتكلم عليها 10 دقايق ربع ساعة، لكن تبص تلاقي الموضوع خد أبعاد كبيرة جدا، وفعلا عملنا من الحبة قبة زي ما بنقول في المثل. ليه؟ علشان احنا ما بنتعاملش على المشاكل ب يعني استراتيجية الاحتواء، لا، ده احنا بنكبر المشكلة أكبر عن طريق ان احنا بندخل أطراف أكتر، وكل طرف بيبدأ يدخل في المشكلة بينظر ليها من جهة فرض الرأي وليس من جهة الإصلاح. طيب، تعال نشوف النمطية الشرعية لما ذكر لنا الخلاف في اللي ممكن يحصل بين الأزواج. الشرع لما تكلم على مسألة التدخل في الخلاف، متى أذن الشرع بتدخل طرف خارجي بين الزوجين؟ إمتى؟ في حال واحد بس، لما الطرفين يكون بينهم عجز عن إن هم يحتووا المشكلة مع بعضهم البعض، ساعتها هنا بيتدخل الأطراف الخارجية. وحتى الأطراف الخارجية الشرع كده ما تركهاش مفتوحة، إنما جعل إيه؟ حكما من أهله وحكما من أهلها. يبقى ساعتها هنا مش أي حد كمان بيتدخل، ده احنا بنجيب إنسان حتى العلماء تكلموا على صفاته، إزاي هو يكون عنده من الديانة وعنده من العقل وعنده من الرجاحة وعنده من الخبرة، اللي هو فعلا يستطيع أن يكون عنده القدرة على التعامل مع هذه المشكلة، بحيث أن تدخله هيكون تدخل حاسم، يا إما إن شاء الله يجري على يديه الصلح، أو أن هم يروا أن الأصلح لهذين الطرفين الافتراق. يبقى إذن جعل الشرع تدخل الأطراف الخارجية إمتى؟ في النهاية، في وسائل تدرجية للتعامل مع المشاكل، النصح والإرشاد ومحاولة الإصلاح، ثم بعد ذلك لو في يعني في شيء من الخطأ نحاول نتداركه، لو في طرف عنده شيء من الأمر اللي محتاج إن هو يراجع بيراجع فيه، بيصل الأمر إلى حد أنه ممكن يكون فيه شيء من الهجران الداخلي، مهم يعني بيكون فيه تدرج، ما يبقاش من أول لحظة ومن أول ما يحدث خلاف بنبص نلاقي الناس بدأت تدخل ويتدخل الأطراف. يبقى ده برضو لازم يكون منهجية نتعلمها ونعلمها لكل الأزواج، لابد أن يكون هذا البيت له خصوصيته ويكون له يعني آلية الاحتواء الداخلي، بحيث ما يكونش هذا البيت زي ما يكون احنا قاعدين في العراء كده، كل الناس تعدي تخش بيتنا واللي الداخلين خارجين واللي يخش يتكلم واللي يخش ويمشي. لا، زي ما انت بتنام في بيتك وانت قافل عليك جدرانك ساتر نفسك وساتر اهل بيتك، كذلك الحال يكون هذا هو الطريقه الاولى للتعامل في المشاكل، يكون آلية الاحتواء، نحاول على قدر ما نستطيع ان يكون هذا الامر داخلي بيننا، ونحاول ان احنا ما نكترش لا الكلام في المسألة ولا نكتر او ابعدها ولا ندخل اطراف الا على غرض واحد بس، ان يكون هذا التدخل من اجل الاستشارة والمشورة التي تؤدي الى الاصلاح، وليس تدخيل اي طرف لمجرد انه لازم يخش. بمعنى طبيعي جدا لما بيكون فيه مشاكل ما بين الزوجين تلاقي مثلا البنت تروح تحكي لامها، الولد يروح يحكي لاهله، فبيبدا المساله تاخد ابعاد كبيره بعد ما كان مجرد مشكله صغيره. لا، الاهل بيبداوا طب هو ليه عامل كده، طب هي ليه تعمل معاك كده، هو انت مش عارف ايه، هو انت مش عارف ايه، فبيكون في نوع من انواع الحميه. يعني التدخل مش لمجرد ان احنا عايزين نصلح ما بين الطرفين، لا، ده كل طرف عايز يعطي للطرف اللي بينتمي اليه، يعطي له هو الحق ويعطي له هو الايه، يعطي له هو دايما المصلحه. اللي بنقوله بقى هو مش لازم ان انت تدخل الاطراف القريبه، مش لازم المشكله لو حصلت تروح تدخل الطرف القريب على طول، مش لازم تدخل البنت، مش لازم تدخل والدتها، مش لازم الولد يروح يدخل والدته. ممكن يدخل طرف يكون ابعد بس هو شايف ان اراءه اكثر هدوءا واكثر تعقلا، وشايف ان هو عنده من الخبره وعنده من الاهليه اللي يستطيع فعلا ان هو تدخله يجد من وراءه الخير. يعني ممكن واحد يروح يستشير راي اخوه وما يستشيرش راي ابوه مثلا. ليه؟ هو شايف مثلا ان والده عصبي شويه، ومن نوع مثلا اللي هو بيحتد، ومن نوع اللي هو لا بياخد الامور على اعصابه، خاصه يعني لما يكون مثلا في مشاكل سابقه ما بين الاسرتين. لا، يبقى ساعتها هنا انت عارف ان هو اساسا متحفز. الام مثلا البنت امها تكون برضه ليها نوع من انواع الايه، المشاكل مع الزوج، عدم توافق اي مكان. يبقى ساعتها لما يتخانقوا، هل يا ترى لما تيجي تدخل امها هي عارفه ان هي هتخش تصلح؟ ما لابد الحاجات دي لازم تتحط في الاعتبار. يبقى اذا ما ندخلش طرف خارجي الا اذا كنا نعتبره مستشار مؤتمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هكذا: المستشار مؤتمن. يبقى اللي احنا هنستشيره يكون عنده الامانه اللي بيها يكون قد فكره ان هو يتدخل، ويكون عارف دوره في الحقيقه. دوره الحقيقي هو دخوله لاجل الاصلاح بين الطرفين، والصلح خير. يبقى الاصل كده، يكون الاصل محاوله الاصلاح وترميم الامر الداخلي والصف الداخلي. فاذا كان الطرفين ليس لديهما القدره على الاحتواء، يبقى اذا يفضل ان هما الاثنين يكون عندهم الاتفاق على مين اللي ممكن ندخله. يعني لو هيدخلوا حد هيتدخل مش برايه بس، هيتدخل بينهم، يفضل برضه ان هو يكون بينهم هذه المرجعيه، حد يتوافقوا عليه، ومش لازم يكون حتى من العيلتين، يعني ممكن يكون بيتوافقوا على مثلا والله الشيخ مثلا بتاع المسجد او نحو هذا، حد من اهل العلم واهل الحكمه يرجعوا اليه. يبقى اذا يبقى هم عارفين ازاي يتعاملوا مع بعضهم، ولو هيدخلوا حد يكون متوافقين من اللي يدخل. والاصل ان اللي هيدخل ده هو يكون له مواصفات، المواصفات ده تؤهله للتعامل مع المشاكل. تمام؟ امتى بقى نبدا نصل لمرحله لا ده هيكون فيه نزاع ومحتاجين فيصل؟ دي المرحله الاخرانيه يا جماعه، اخر حاجه خالص. احنا مشكلتنا ان احنا مش بنتدرج في التعامل، احنا دايما عندنا بنجيب من الاخر، مع اقل مشكله نبدا بقى ندخل كل الاطراف ونبدا نقيم المعارك. يبقى اللي احنا عايزين نؤكد عليه، مساله وجود التدخلات في الحياه غير مسموح بيه. اصل الطرفين اللي مش قادرين يديروا حياتهم مع بعضهم البعض الا مع تدخل الاطراف الخارجيه، دول اطراف فاشله اصلا في اداره الحياه، عندهم فشل في زواجهم اصلا، محتاجين يعالجوا هذا الامر. هو مش انتوا قاعدين مع بعض في البيت وقافلين عليكم بيتكم ومحدش بيشوفكم وانتوا قاعدين وانتوا نايمين وانتوا بتاكلوا؟ طب نفس القضية مفترض تبقى موجودة برضو في حال الخلاف، ما يبقاش الأصل ان انتوا تكشفوا نفسكم للآخرين، وان كل حاجة كل صغيرة وكبيرة نبدأ ان احنا ايه نزعها وتبقى كده مشاع على الناس. ده خطأ رهيب جدا. في بعض الناس، دي جزئية لازم ناخد بالنا منها، بعض الناس أساسا اتعودوا على هذه النمطية في الحياة. نمطية ايه؟ نمطية ان هو دايما يحكي على كل حاجة في حياته، هو متعود على كده. يعني تلاقي البنت مثلا تيجي تكلم امها في التليفون، تقعد تحكي لها والله ده احنا عملنا النهارده كذا وزوينا كذا وطبخنا كذا واكلنا كذا وحصل كذا وسوى كذا وجه كذا. لازم تدي فقره اللي هو التقرير اليومي، نشره الاخبار، كل حاجه حصلت في البيت من ساعه ما صحيوا لحد ما نيجي نتكلم. سبحان الله العظيم يا جماعه، هل هذا يليق بان ده يبقى حال ناس عارفين ان هم مكلفين؟ يعني احنا وقتنا ملكنا اساسا، وعمرنا ده ملكنا. احنا وصلنا للفراغ اللي نقعد نحكي فيه احنا عملنا ايه وطبخنا ايه وكلنا ايه وحصل ايه وسوى ايه. طيب ما الوقت ده والكلام ده هو احنا مش هنتحاسب عليه؟ احنا مش حافظين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال؟ يعني ده شيء يكرهه الحق سبحانه وتعالى ان احنا نقول يا ده اصل ده حصل ده قيل وتعمل وسوى ومش عارف ايه والكلام ده كله. عمر المؤمن ليس هدر، وقت المؤمن ليس هدر، حياتك مش هدر. انت المفترض تبقى عارف كده كويس، عارف ان انت ستسأل عن عمرك كله وعن تفاصيله. عمرك ده رزق رزقه الله اياه. الوقت ده عبارة عن ثروة انت ستسأل عنها. بدل ما نقعد ونتكلم ونحكي والله ده اللي حصل واللي ثورة ومش عارف، طب ما نخلي كلامنا هو يعني تذكير بالله سبحانه وتعالى، ونتذكر يعني نتواصى على عمل خير ونحو هذا. كتر الكلام ده هو اللي بيجيب المشاكل. كتر الكلام نقعد نجيب في كذا ده سوى ده حصل ده مش عارف ايه. ايه الفراغ اللي احنا فيه ده؟ فراغ والله العظيم. دي عقليات فارغة ونفسيات فارغة، ناس حياتها فارغة، اللي مش قادر انه يملى عمره طاعة لله ده انسان فارغ. ده حقيقي، ده خسارة في عمره اللي هو ماسكه. انسان سفيه في الوقت. انت لما بتشوف واحد الانسان ده هو ربنا اعطاله نعمة المال وشايفه كده وانت قاعد شايفه عمال يضيع المال ده، يروح يشتري حاجات فارغة، يروح يوزع فلوسه هنا وبتاع، انت بتبقى من جواك زعلان. يعني دمك محروق ان في واحد معاه كل هذا المال وقاعد عمال يعمل فيه ايه؟ قاعد عمال يهدره. بنقول عليه مسرف ومبذر، انه اعطي هذا المال ثم القى به بلا فائدة. كذلك الحال يا اخوانا في من اعطي عمرا ثم انفقه فيما لا ينفع. طب ما ده انسان مبذر في عمره. الاوقات اللي احنا عمالين نهرس فيها ده ونضيعها في حاجات تافهة، فضلا عن ان احنا نضيعها بقى في جانب المعصية. ما هو خلي بالك، هي بتبدأ الاول بالكلام اللي هو الايه البسيط التسالي، بعد كده بنخش بقى في مشاكل تانية، بنخش في غيبة ونميمة وبنخش في كذب وبنخش في حاجات. ما هو القعدة دايما بتجيش كده بالساهل برضه، لازم بتجر. فكل هذا الامر احنا ممكن نتقيه اذا علمنا اننا سنسأل عن هذا الوقت. يعني لو احنا شغلنا بالنا بطاعة الله نوع نتفقد والله، طب انتوا قريتوا ايه النهاردة؟ طب انا قريت كذا، طب انا سمعت النهاردة حديث حلو، طب انا سمعت درس والله فيه كذا، ونخلي كلامنا مع بعض له فائدة، نخلي كلامنا يطلع بثمرة إيمانية، نخلي كلامنا ما يقصيش قلوبنا، نخلي كلامنا يبقى ليه أثر إلا أثر الخير في هذا القلب. لكن للأسف احنا ما بنستفدش بالكلام ده خالص، ما بنستفدش من أخطائنا، ما بنستفدش من تجاربنا. احنا شفنا وكذا مرة لما حصل وقعدنا نتكلم والكلام ده الكلام جاب مشاكل. طب هل انتفعنا بهذا؟ للأسف. والطامة الأكبر لما يكون كمان الطرفين عندهم الآفة دي. يعني دي من النماذج اللي أنا شفتها في الحياة، تلاقي البنت تقعد تجيب أخبار بيتها وتحكيها لأمها، الولد كذلك يجيب أخبار بيته ويروح يتكلم، يقعد يتكلم عند أهله. هو أنتوا فاضيين للدرجة دي؟ الفراغ وكيلكم هو إيه أصلا الحدث الكوني اللي في حياتكم اللي مستاهل إن إحنا نقعد نتكلم عليه ونحكيه هنا وهنا؟ بتعملوا إيه يعني؟ يعني ايه الحاجة الرهيبة اللي لازم يعني الدنيا هتقف عليها لو ما تعرفش ان احنا النهاردة حصل ايه ولما خرجنا عملنا ايه ولما كلنا كلنا ايه. ايه الكلام ده يا جماعة؟ احنا محتاجين, انا شايف اللي اهم من مسألة ان احنا مين اللي بيحكي على ايه او بنتكلم في اسرار بيت, انا شايف النقطة الاهم اللي محتاجة علاج نقطة الوقفة مع فلسفة الحياة اصلا. انت عايش ليه؟ اللي قاعد ومهواش عارف ان عمره ده هو اغلى بضاعة لديه, ده انسان يعني صراحة يعني قلة حياته احسن, ما انت عمرك لا يزيدك الا شرا. واحد ما هوش عارف يستثمر حياته في الخير, ماذا يبقى؟ خلاص قلة حياته احسن. هكذا كان السلف يقيسون عمرهم, ان لابد ان الانسان ينظر الى حاله يوم بيوم, من كان يومه افضل من امسه فذاك هو المرحوم. هو ده اللي كويس, ان كل يوم في ترقي, من كان يومه مثل امسه فذاك مغبون. يعني لو انت حالك اصلا ثابت, يعني شوف احنا بنروح عايزين الثبات, لا هم ما كانوش شايفين الثبات. من كان يومه مثل امسه فذلك مغبون, الانسان مغبون يعني مضحوك عليه بالاخر, يعني ما هو ما بيتقدمش. طب ما بالك بقى من كان يومه شر من امسه؟ عشان كده هما دايما كانوا يقولوا كده, من لم يتعاهد في نفسه النقصان فهو في نقصان, ومن كان في نقصان فالموت خير له. ده احسن له بقى انه يموت. ليه؟ عمره شر وبال عليه. يبقى بنرجع ونتكلم, القضيه الاهم في جزئيه التعامل مع اسرار البيت ليس مجرد افشاء السر او عدمه او الكلام من عدمه. انا شايف النقطه اللي محتاجه علاج اكتر كيفيه اداره العمر. لو كل واحد فينا اتعلم يعني ايه وقته وانه اهم شيء في حياته, عمره ما هيضيع في الكلام ده. يبقى ابقاء اسرار البيت والحرص على ان يكون صورة كل انسان منا كطرفي العلاقة تكون امام الاهل صورة جيدة, ده من الامور المحمودة, وده بد الانسان ياخد باله من الكلام ده. كان احد السلف كان عنده مشاكل في بيته وكده, فكان دايما اصحابه يكلموه, يعني احنا عارفين ان انت يعني تعبان في بيتك وعندك مشاكل والكلام ده, ما تحكي لنا. فكان يقول لهم ايه؟ يقول لهم هذه ام اولادي, كيف افشي سرها؟ خلاص دي واحده, دي مرات عيالي, دي انا مفترض اكون حريص على ان انا استر عليها. ما احكيش بقى دي حصل خطا كذا او ان هي بتعمل كذا, لا يليق بالانسان ان هو ايه يتكلم على زوجته ويتكلم على اهل بيته. لا يجوز ان انا اهتك ستر البيت. المهم حصلت مشاكل واتطلقوا, جم قالوا له بقى ايه؟ طب خلاص يا عم اهي لم تعد زوجتك, خلاص انت مش طلقتها, قول لنا بقى ايه المشاكل اللي كانت بينكم. قال سبحان الله, امراه اجنبيه عني لماذا اتكلم عليها؟ خلاص احنا فرقتها, هي خلاص ما عادش زوجتي, هتكلم عليها ليه؟ هكذا كان العقل, هكذا يكون العقلاء. فلا بد من وضع نقاط منهجيه في اداره الحياه الزوجيه, استثمار الوقت واستثمار العمر, عدم اضاعه الوقت فيما لا ينفع. لا بد من جعل اللي هو اسرار البيت او ستر البيت خط احمر لا يتجاوز. ده انا شايف ان هو من اكبر الالغام اللي محتاجه ان هي فعلا تعالج وتبقى على بينه من بدري, ونبقى حاطين في دماغنا كده. اكثر البيوت اللي انا شفتها نجاحا هي اكثر البيوت قدره على صيانه الستر الخارجي بتاعها. كل ما كان الطرفين قادرين ان هم يستروا هذا البيت كلما كان هذا البيت اكثر نجاحا. كلما كان هذا البيت مهتوك الستر امام الناس كلما وجدته بيتا مهترئا, خلاص مع اقل شويه هوا بيطيروا. فانا شايف ان اللغم الحقيقي اللي لابد ان احنا نحطه نصب عيننا. في لغم تاني برضو حقيقه برضو يعني انا شفته كتير في اداره الحياه الزوجيه, الا وهو مسألة المعاملات المادية بين الأزواج. احنا اتكلمنا قبل كده على مسألة ايه؟ على مسألة ان الزوج هو من كلف بمسألة الانفاق, يبقى المسألة المادية على مين؟ على الزوج. احيانا بيكون الزوج لديه اموال والزوجة كذلك لديها اموال, فهنا بتأتي المشاكل من مسألة إدخال المرأة بمالها في الإنفاق على البيت. هل المرأة مكلفة بالإنفاق على البيت أساسا؟ هو ده السؤال، هل المرأة مكلفة بالإنفاق على البيت؟ قلنا لا. يبقى القاعدة العامة أن الإنفاق على البيت موجود على مين؟ الزوج. حتى لو الزوجة غنية، يعني حتى لو الزوجة نفسها لديها أموال والزوجة تستطيع أن تنفق على نفسها بل تستطيع أن تنفق على البيت، برضو لا تدخل هي في النفقة على البيت على الإطلاق، النفقة على الزوج حتى لو هي غنية، حتى لو هي أغنى منه هو مطالب هو بالنفقة عليها. تمام؟ يبقى نحط النقطة على الحروف. طيب، البيوت عندنا في الغالب لا تدار هكذا، البيوت في الغالب بتبقى عبارة عن زوج موظف، يعني مرتبه يكاد بالكاد ان هو يغطي نفقات البيت، وزوجة برضو مثلا لها عمل او كده وبتدخل بمرتبها في نفقة البيت. ايه حكم المسألة دي؟ دي حتة لابد ان احنا برضو نحط النقطة على الحروف، لانها تعمل مشاكل، تعمل مشاكل كبيرة جدا. فنقول بداية، الزوجة مطالبة بايه؟ مطالبة بانها تمكث في هذا البيت، يعني شغلها اساسا فين؟ جوه البيت ولا بره البيت؟ جوه البيت. يعني شغل المرأة فين؟ جوه البيت. يبقى الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت، ده الأصل، أصل شغلها، شغل الزوجة هو إدارة الحياة الزوجية من الداخل. يبقى هنا لو المرأة خرجت للعمل إيه الأخبار؟ هنا في هذه الحالة قال أهل العلم أن خروج المرأة للعمل أساسا جعلها تقصر في حق بيتها، شاءت أم أبت لازم هيكون في نوع من التقصير، يعني هي أساسا المفترض أن هي مطالبة بالإيه؟ بالمكث في البيت، مراعاة البيت. فهي لما خرجت، وخبال حضرتك، يبقى هنا الفترة اللي هي تغيبت فيها عن البيت هذا هي أساسا أخذته من وقت مين؟ من وقت الزوج. فقالوا هنا في هذه الحالة يصير عليها هي النفقة قدر هذا الوقت الذي تغيبته، يسقط النفقة عن الزوج قدر الوقت اللي هي تغيبته عن البيت. بقول ليه الكلام ده؟ مش بقول هنا كلام علشان نقول حقي وحقك، لا، أنا بتكلم هنا الكلام علشان أيضا المرأة العاملة تعلم أن خروجها من البيت، خروجها من البيت ليس يعني على إطلاقه، هي مفترض تبقى فاهمة إيه هي أولوياتها في الحياة. فلو هي والله الحمد لله الأمور مكفية في البيت والزوج بفضل الله قادر أن هو ينفق على هذا البيت، يبقى لها أن هي تجلس في البيت وتعمل عملها الأصلي في البيت، أصل عمل المرأة في البيت. وإذا خرجت من البيت يكون هذا بضوابط طبعا، زي ما هنتكلم إن شاء الله على مسألة عمل المرأة وضوابطها، لكن بتكلم بصفة عامة أن هي تبقى عارفة أن مهمتها الأساسية المكث في البيت. فإذا خرجت من البيت فهذا الخروج أصلا، هذا الخروج من نصيبها بقى، يعني يؤخذ منه من نصيبها في النفقة التي على الزوج. فعندما تساهم في البيت فهنا في هذه الحالة ليست مساهمتها على وجه التبرع فقط، كل طرف هنا بيعرف برضه لله واللي عليه، عشان نقطع بس دابر الايه المشاكل. طب واحده لما تقول لك طب 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 ما انا اقعد في البيت بقى، ما حدش قال لك لا اقعدي في البيت، قال طب والبيت ما يتفتحش بقى، نقول لها والله الاصل دي مش مشكلتك اصلا، دي مشكله مين؟ مشكله الزوج، هو الذي عليه ان يدبر امر هذا الامر. فاذا خرجت متطوعه جزاك الله خيرا، لكن ما يكون برضو بشروط وضوابط الايه وضوابط العمل اللي احنا لسه هنتكلم عليه. فالأصل في هذا الأمر زي ما اتفقنا، الأصل أن تحرص المرأة على أن يكون العمل بتاعها داخل البيت وليس خارج البيت. يبقى ده بالنسبة لمسألة المرتب، يكون هي خرجت فبتساهم بمرتبها في البيت، هذا أمر مشروع ليس فيه إشكالية ولا نجعله مسار الخلاف. نيجي للنقطة الثانية، نقطة بقى لو هي مثلا امرأة ذات ورث لها مالها الخاص، هل هنا الزوج يطالبها بالنفقة على البيت من مالها الخاص؟ يقول له لا، المرأة لها ذمتها المالية المستقلة، يعني هي لها مالها، هذا المال لا سلطان للزوج عليه، ده بتاعها هي، هي التي تتصرف فيه كما تشاء وعلى حسب ما يتراءى لها من المصلحة. حتى العلماء كان ناقشوا قضية، هو ينفع المرأة تتطوع بمالها من غير إذن زوجها؟ يعني ينفع المرأة تدفع مثلا صدقات ونحو هذا من غير ما تستأذن زوجها؟ ده كان محل خلاف بين أهل العلم، والراجح فيه أن المرأة لها أن تتصدق بمالها بغير إذن زوجها، هذا هو الراجح، وعليه الكثير من الشواهد في السنة، منها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم حث النساء على الصدقة فقال لهن يتصدقن، الحديث المشهور. ففي الحديث فجعلت المرأة تلقي قرطها وهكذا، يعني قعدت كل واحدة منهم تخلع شيء من الذهب وإيه وتتصدق به. فهنا في الحديث النساء تصدقن أمام النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يرجعوا لإيه للأزواج، فدل هذا على أن المرأة، لا، المرأة طالما لها مالها المستقل لها أن تتصدق منه وجزاها الله كل خير. يبقى إذن الزوج لا يكون مسلطا على مال زوجته، لكن العلماء قالوا برضو، يعني شوفوا إزاي برضو العلماء بياخدوا بالهم من قضية إيه، قضية مراعاة النفوس، إزاي أن يكون في تطيب للخاطر. قالوا برضو يعني من الأولى بها أن هي تطيب خاطر هذا الزوج وترجع إليه وتستشيره في أمر هذا، أنا والله عايز أطلع صدقة لله، إيه رأيك أطلع لكذا ولا أطلع لكذا، فيقول يعني هذا من باب حسن المعاشرة. لاحظوا دائما النقطة المهمة اللي لازم يعني ناخد بالنا منها، إدارة الحياة الزوجية لا تقوم على حق وحقك، هي ما هياش منازعة مش خناقة، إنما تقوم في الأصل على المودة والسكن، فكل طرف بيستجلب مودة الطرف الآخر ويكون حريص على مشاعر الطرف الآخر ويكون حريص على ألا يؤذي الطرف الآخر. فإذا هذا الزوج لا يكون عنده غضاضة لو زوجته خرجت من مالها، وفي نفس الوقت الزوجة إيه؟ الزوجة عليها أن تطيب خاطر زوجها بأن هي تعطيله برضو إيه؟ يعني الرأي والمشورة، وأنا عايز أعمل كذا وصرف كذا، فبرضو بتطيب خاطره من ناحية أن هي بتقول له برضو أنت إيه؟ أنت رجلي وأنت مرجعيتي ونحو هذا. يعني الأمور البسيطة ده إيه؟ بكلمة، والله كلمة بتنزع الغل الذي في الصدور وبتنزع أسباب المشاكل، أسباب الشقاق ونحو هذا. يعني أنا حضرت مشكلة كبيرة جدا جدا ما بين زوج وزوجته، علشان زوجته ورثت مال وهي عايزة تعمل مشروع بهذا المال، فهو رافض أبدا أن هي تتصرف في فلوسها ومصر أن هي تسمع كلامه وما تحطش فلوسها في المشروع، وأهل زوجته متدخلين وعايزين زوجته تشارك معهم في المشروع ونحو هذا. الزوج لما جينا اتكلمنا معاه عشان نفهمه فكرة أن زوجتك ده مالها وهي حرة فيه، الراجل فوجئ أكنه بيسمع الكلام ده لأول مرة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه زوجتي ليها فلوسها وأنا ما أقدرش أتصرف؟ أنا اللي أعرفه أن فلوس زوجتي هي فلوس، يعني هو ده اللي هو واخد عليه، ده اللي هو بيتعامل بيه، فدي من الأخطاء ومن الحاجات اللي بتسبب برضو مشاكل كبيرة. لا، كل طرف يعلم ما له وما عليه، وكما ذكرنا الأمور أيضا لا تتم على هذا المنوال، يعني لا تتم دايما على مسألة إيه حقي وحقك، هي لا تجري هكذا. اللغم الأخير بقى مسألة خدمة المرأة في البيت. احنا قلنا الأصل إيه، إن المرأة بتعمل في بيتها، صح؟ هل المرأة يجب عليها أن تخدم في بيت زوجها؟ خدمة المرأة في البيت يعني إن هي تقوم بمسألة الطبخ والغسل وإلى آخر هذا الكلام، هو ده واجب على المرأة ولا مش واجب؟ ده محل خلاف بين أهل العلم، وللمعلومة جمهور أهل العلم على أن المرأة لا يجب عليها الخدمة، ده جمهور أهل العلم قالوا هكذا، يعني الخدمة عليها مش واجبة. قالوا إن مسألة شؤون البيت الأصل فيها مش إن هي تبقى واجبة عليها، قال لا، طب ما مين يعمل الكلام ده؟ قالوا أن هذا من واجبات الإيه؟ الزوج أساسا أنه يجد من يقوم بهذا الأمر، وإن تطوعت هي به فذلك خير وتؤجر عليه، إنما هي مش مجبرة عليه، ده رأي جمهور أهل العلم. في فريق ثاني قالك لا، قالوا بل المرأة مطالبة بخدمة الزوج في بيته، وهذا من تمام مهماتها في البيت. وأنا شخصيا يعني برجح هذا القول، وأسباب الترجيح كثيرة، يعني ليس هذا موضعه، بس الشاهد اللي عايز اوصله اصلا ان مساله خدمه المراه لزوجها اصلا محل خلاف بين اهل العلم. وبالتالي ايضا هذا الامر زي ما اتفقنا احنا امور اداره الحياه الزوجيه ما بتجيش دايما بحق وحقك، مش انت اعمل كذا يبقى انا اعمل كذا، انت تسوي كذا انا اسوي كذا، زي ما اتفقنا الامور بتتم بالموده والسكن والرحمه. فكما ان المراه مطالبه بالخدمه، الرجل نظيرها هو بيقوم بايه؟ بالنفقه. فهذا فالزوج بيؤدي ما عليه تجاه البيت والمراه تؤدي ما عليها، ورغم ذلك يسن للرجل ان يعاون امراته. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله كما قال السيدة عائشة. أنت متخيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاون أهله في أمور البيت، يساعدهم في كذا ويساعدهم في كذا، كذلك أنت الحال تعاون زوجتك والله في يوم تنظيف تنظف معاها، تقدر تشيل عنها شيء من هم البيت لو وقتك يسمح، كل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فزما اتفقنا هذه الأمور بتبقى من الحاجات الطرف الاخر لما يستشعر ان في اعتبار له في البيت بتفرق، والله بتفرق بكلمه. اغلب المشاكل اللي انا شفتها هي في البيوت هي عباره عن ان كل طرف حاسس ان هو مهضوم الحق، حاسس ان الطرف الثاني جاي عليه. اقعد كده مع اي اثنين متجوزين لازم هي هتقول لك ايه؟ ما حدش حاسس بيا، وهو يقول لك ما حدش حاسس، نفس الكلمه اللي كل لقاء هنكررها. طب ليه يا جماعه ما نحسش بعض؟ يعني الامر بسيط، ده الأمر بسيط جدا. يعني الزوج اللي جاي تعبان وشقيان من بره لما يستشعر ان تعبه وشقاه مقدر، فيلاقي مثلا زوجته بتقابله باللطف وباللين كده وجزاك الله خير عنا وربنا يعينك على اعبائنا وان شاء الله ربنا يرزقك برزقنا، كلمه طيبه صدقه. كذلك الحال هو لما يلاقيها تعبانه وشقيانه ومشاكل العيال وهم البيت والكلام ده كله، ما يجيش بقى يقول لها وانت بتعملي ايه يعني؟ طب ما انا اللي شايل الطين على دماغي، وانا اللي بعمل وانا اللي بجيب وانا اللي بسوي. هي ما هيش حرب، وما احناش قاعدين في مزاد قصاد بعض. هذه بيوت نزعت منها البركه ونزع منها الخير. لما ما يكونش فيه موده وسكينه ورحمه يبقى البيوت بقى بيوت عذاب. وكل العذاب ده هو والله يروح بكلمه. كلمه، مجرد كلمه خير. يا اخي قولها يا سيدي من وراء قلبك. سبحان الله العظيم. قولها يا عم مجامله. ما انت بتقعد مع اصحابك وبتقعدوا تجاملوا بعض يا عم وانت مش عارف ايه وانت بتجامل الناس وبتكلم الناس ده، هي امرأتك لما تجاملها انت بتؤجر على هذا الكلام اكتر. يا اخي ده اللقمه في في امرأتك كده، انت بتقعد تدلعها كده اكلها بايدك كده، طب ما دي صدقه. الكلمه صدقه، البسمه صدقه، تصدق يا عم، معكش فلوس تتصدق، تصدق بهذا الكلام. واجعل هذا يعني فكرة ان تنشر الخير داخل البيت، اجعله من ابواب الخير تلقى الله بها. صدقوني والله هي ابواب بسيطة جدا وحاجات بسيطة جدا. برضو انا كل الكلام ده مش بطرحه علشان النقطة دي تحديدا، لان النقطة دي مستقرة الى حد كبير داخل البيوت. يعني ما عندناش اشكالية في بيوتنا فكرة ان المرأة تقوم بخدمة الزوج، انما ايه اللغم بقى اللي انا بتكلم عليه؟ اللغم انه في بعض المجتمعات يجب على المرأة خدمة أهل الزوج. هي دي بقى المشكلة الحقيقية، دي موجودة في كثير من البيئات، إن الزوجة عندنا مش مطالبة بخدمة الزوج فقط وخدمة بقى بيتها وولادها، لازم تخدم عيلة الزوج. دي موجودة للأسف عندنا في مجتمعنا في مناطق كثير، ودي من الأمور اللي صارت للأسف يعني فيها كثير من هضم الحقوق. يعني إذا كانت المرأة أساسا زي ما اتفقنا الفقهاء قالوا إن خدمتها في بيت زوجها محل خلاف، طب ما بالك بقى في خدمتها لأهل زوجها؟ دي ما فيش فيها خلاف أصلا. يعني ما فيش خلاف بين الفقهاء أن المرأة لا تطالب بخدمة أهل زوجها، مش واجب عليها. ولو فعلتها تفعله إحسانا ومنها وتبقى من أبواب البر وجزاها الله كل خير وتؤجر عليها فعلا. يبقى ما نلاقيش بقى المشاكل اللي بتحصل في بعض البيوت وفلانه اللي مش راضيه تسمع الكلام ومش عايزه تيجي تعمل ايه، او تلاقي بقى للاسف في بعض البيوت للاسف الامر ده بيتحول لظلم، ان في واحده بعينها هي دي اللي عليها الخدمه. يعني في بعض الاسر كده واحد بتجيلنا مشاكل من 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 اللي بيحصل هناك، ان مرات الابن هي اللي بتخدم في البيت، والبنت بنت البيت اصلا قاعده ست هانم ما بتخدمش. يعني الراجل وزوجته ومعاهم البنت واللي بتاع ما بيعملوش حاجه في البيت، تيجي مرات الابن بقى هي اللي تخدم كل دول. طب مين قال الكلام ده؟ ليه يعني؟ انتوا اشتريتوها جاريه؟ يعني هي خلاص يعني جبتوها بفلوسكم بقى خلاص هتذلوها. وللأسف وتلاقي ان ده عرف متبع ان مرات الابن هي اللي بتخدم واهل البيت ما يخدموش، نقول لهم لا حرام عليكم هذا لا يجوز. ولو هي اعترضت ولا فتح بقها خرب بيتها بقى خلاص بقى يتخرب بيتها. فهذا الكلام لا يجوز ويحرم، هذا ظلم مبين. يعني حتى لو المرأة ارتضت ان هي تخدمكم وانتوا عندكم اللي يخدم دي يبقى كتر ألف خيرها، هذا من باب التطوع والفضل منها وليس إجبارا عليها. الشاهد في كل هذه الأمور، الحاجات دي حاجات كلها بسيطة، لكن عدم التعامل معها التعامل بحكمة بيؤدي إلى أنها صارت ألغام كلها محتاجة بعض العقل والتعقل في إدارة مثل هذه الأمور. يبقى أولا بنعرف الحق فين وكل واحد يعرف اللي هو عليه. ثاني حاجة زي ما اتفقنا المعاملة لا تكون بالحق، مش القصد في هذا كامل نقوله ان كل واحد يقولك ايه ادى حقي وحقك، الحياة بتمشيش زي ما حقي وحقك لازم يكون. ولا تنسوا الفضل بينكم، فضل والمعروف والإحسان، نجعل بيوتنا أول باب نحن نضع فيه أفعال البر. أسوأ الأنواع اللي بشوفها في حياتي الإنسان البار بالخارج والذي لا يبر أهل الداخل. تلاقي خيره بره عمال بيعامل الناس حلو بيكلم الناس حلو وتلاقي بيخدم الناس ومحبوب من الناس، يجي في بيته تلاقيه سبحان الله شحيح وبخيل. طب ليه؟ مع ان الاصل ان خيرك يكون جوه قبل بره. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان اكمل الناس خلقا وكان يقول خيركم خيركم لاهلي وانا ايه خيركم لاهلي. فكان خيره في الداخل وخيره في الخارج، ده اكمل الاحوال. ما حدش قالك تبقى سيء في الداخل وسيء في الخارج، ولا سيء في الخارج وحلو في الداخل، تبقى الخير منك في الداخل وفي الخارج. نسأل الله أن يعيننا على أن نعيد الخير لبيوتنا، وأن يرزقنا السكينة فيها، وأن يصرف عنا الشر وأهل الشر وأبواب الشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.